أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الرأي الذي يقول بعدم تعذير القطع الذاتي، وصلنا إلى الوجه الثاني. إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا. كان الكلام أنه يوجد رأي يقول بتنجيز القطع الذاتي دون التعذير فلا يكون معذرا، هذا القطع الذاتي لا يكون معذرا لصاحبه. ذكر الوجه الأول، والمنجز هناك منجز شرعي في الوجه الأول، المنجز شرعي في الوجه الأول، وأما في الوجه الثاني فالمنجز عقلي، لأنه من باب العلم الإجمالي فيكون المنجز منجزا عقليا. هذا المنجز العقلي هنا ترتفع به معذرية القطع. القطاع قبل حصول القطوع له بالإباحة، يقطع بالإباحة لأسباب ذاتية غير موضوعية، إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسان غير متعارف في قطعه، لأنه يقطع بسرعة، الإنسان هذه الحالة الوجدانية يعلم بها، مثل الوسواسي، الوسواسي يعلم أنه وسواسي لذلك يسأل عطوني حل للوسواس. كذلك من يقطع بسرعة أيضا يعلم في وضعه، وحتما أنه مر بعدة مواقف كان يبني على أساس قطعه ويتبين بعد ذلك أن قطعه ليس في محله. فمثل هذا قبل أن يحصل له القطع بالإباحة، إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، فكثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض قطوعه بعدم التكليف، حتى لو كانت هذه القطوعات في المستقبل غير مطابقة للواقع لأنها أسباب ذاتية، فحينما يقطع بالإباحة يعلم أنه حتما عنده علم إجمالي بأن بعض هذه القطوعات النافية للتكليف، قطع بعدم التكليف، القطع بالإباحة غير مطابقة للواقع. فإذا في هذه الموارد، هذه الموارد التي عنده علم إجمالي حينما يقطع بالإباحة، يعني عنده احتمال وأنه مخالف للواقع. فإذا قلنا بأن الاحتمال أنه مخالف للواقع فإنه تثبت الحرمة فيه، إنه يعلم أنه بعض هذه القطوعات قطع بالإباحة مخالفة للواقع، يعني شنو؟ يعني احتمال الحرمة موجودة فيه، وإن قطع بالإباحة لأسباب غير عقلائية. فإذا في هذا العلم الإجمالي الموجود عنده بأن بعض القطوعات الموجودة عنده النافية للتكليف الحرمة موجودة فيه، أو الحرمة موجودة في هذا البعض، فمن عنده علم إجمالي وإن كان قاطع بالإباحة لكن عنده علم إجمالي أن بعض القطوعات فيه أنه محرم عليه أن يرتكب هذا الفعل، واضح العلم الإجمالي؟ أن قاطع بأنه دائما عند قطوعات بالإباحة، لكن يعلم طالما أن قطعه على أساس مبررات غير موضوعية بعض هذه القطوعات، لأنه يعلم بأنه عنده هو قطاع في هذه الحالة، بعض هذه القطوعات يعلم حتما بثبوت الحرمة فيه، لأنه وإن كان عنده القطع بالإباحة لكن عنده علم إجمالي أن بعض هذه القطوعات الحرمة ثابتة فيها، فيصير علم إجمالي مردد بين الإباحة والحرمة. إذا ما دام أنه شوف الوجوم على الوجوه، أعيد مرة ثانية،
تطبق على المجلسيه، ليش تطبق على المعزيه؟
قلنا نفس الجواب السابق. يعني تقول بأن قطع بالواجب أو قطع بالحرمة، نقول صاحب على الأمر. يعني إذا قلت بأنه قطع بالحرمة نقول له بالإباحة، هذا معناته. إذا تقول بأنه إذا في كل مورد يقطع بالوجوب والحرمة نقول بالإباحة، صار تعديل. وفي كل مورد يقطع فيه بالإباحة نقول له بالعكس بالوجوب. فإذا راح يصير أنه قاطع بالوجوب نقول له معذر، وقاطع بالإباحة نقول له منجز. ولا المعذر في الطرفين راح يصير، معناته ما راح يأتي بواجب أبدا. هذا معناه. إذن هو رأيهم هذا. يعني قد تشكل أنه ليش، لأنه التعذير في التعذير دون المنجزية دون التعذير، وحتى نصعب عليه قطعت بالواجب وتعلم بأنه مبررات غير موضوعية، خلاص اعمل بهذا الواجب. وبالعكس في الإباحة، قطع بالإباحة نقول لا، بعض الموارد التي يقطع فيها بالإباحة المفروض أكو واجب أو أكو حرام. فإذا أكو واجب نصعب عليه نقول في هالموارد اللي أنت قطعت بالإباحة وتعلم أن قطعك على أساس لا على أساس المبررات الموضوعية، يعني يقطع قطع قطعه يعني بلا سبب يقطع، فتقطع بالإباحة نقول لا، قطعت بالإباحة صعب عليك الأمر، نقول لي لازم تعمل بواجب. إذا صار علم إجمالي إيش راح تقدم؟ تقدم الوجوب لو الإباحة، يعني في النسبة إذا قاطع بالوجوب وعند علم إجمالي بأنه في هذا الوجوب بعضها مباح. أعطيك مثال بالنسبة للإناء والنجاسة. الحين إذا عندك علم إجمالي بالنجاسة شو تسوي؟ تبتعد عن الإناء. إذا عندك علم إجمالي بالطهارة شو تسوي؟ بطهارة أحدهما هم تبتعد عنه، لأن عندك بالطهارة في المقابل عندك بالنجاسة. يعني علم إجمالي بطهارة أحدهما، يعني عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ففي حالة الطهارة ما تقدم الطهارة، دول خلاص أبني على طهارة الإناء، تبني على نجاسة الإناء. منجز دون المعذر.
تساءل هذا في طحر أن غير معذور، ما رأي هذا التساءل في حال المنجزين؟
نعم.
لأن التنجيز مثلا أنا إذا بقطع أن هناك صلاة وصليت ما يكون كفاية.
نعم ممكن.
ممكن ممكن شيء إذا صليت لكن في الواقع ما في صلاة وما في أثر عليه.
بس القطع هني منجز قلنا. الواقع ما، بس الحساب على شنو يصير؟ على أساس القاطع مو على أساس الأحكام الواقعية.
أما إذا كان هناك مثلا هذا
مباح قطع بالإباحة وفي الواقع حكو صلاة، لا قلنا الآن محكمة، لأن بعض ملاكات الواجبات راح أنه تفوته. إذن هو في الحالة قطع بالإباحة في الواقع يوجد واجب صعب عليه، نقول لا تمنع على الوجوب، لأنه قطع قطعه، يعني يقطع بلا سبب، مو أن عنده دليل شرعي، يقطع بلا سبب من رفرفة الطير يقطع لأقل سبب هو يقطع. إذا في هذه الحالة نقول أنه طبعا بالوجه الأول حينما بينتنا عن المقدمات أو ترويض الذهن على الاتزان، الآن هذا الوجه الثاني على أساس العلم الإجمالي، فهو في بعض هذه القطوعات بالإباحة عند علم إجمالي بأن بعض القطوعات بالإباحة مخالفة للواقع، يعني أكو حرمة مثلا عندنا في الواقع. إذا قلنا بالإباحة يعني يقدر يسوي، إذا قلنا بثبوت الحرمة يعني لازم يبتعد عنه. فإذا عند علم إجمالي أن بعض القطوعات بالإباحة مطابقة للواقع وبعض القطوعات مخالفة للواقع، فيصير عند علم إجمالي. فإذا عند علم إجمالي بالإباحة والحرمة مثلا ايش راح يسوي؟ راح يبني على الحرمة، مثل بناء على النجاسة. إذا كان عند علم إجمالي بالنجاسة يبني على النجاسة، إذا عند علم إجمالي بالإباحة والحرمة، يعني عند علم إجمالي بوجود الحرمة في هذه الحالة يبني على الحرمة، لأنه واضح في العلم الإجمالي نأخذ الجانب الأصعب. ففي هذه الحالة ما دام أنه يعلم بأنه في بعض هذه القطوعات عنده مخالفة للواقع، فراح نلزمه فيجب الاحتياط، يعمل بالاحتياط، مثل ما أنه في الإناءات نعمل بالاحتياط ونبتعد عن الإناءين، كذلك هنا في هذه الحالة ظاهر وجود الكتاب أفضل. فراح نقول له تعمل بالاحتياط في هذه الموارد، ما دام عندك علم إجمالي بين الإباحة والحرمة يكون العمل على أساس الاحتياط، فيأتي بجميع الأطراف لأنه تجب الموافقة القطعية، تجب الموافقة القطعية، ففي هذه الحالة قطع القطاع لا يكون معذرا له، بل يجب أن يبني على الاحتياط على جانب الحرمة أو جانب الوجوه. فيقول الوجه الثاني: إن القطاع في بداية أمره، يعني قبل حصول القطوع له، في بداية أمره يعني قبل أن تحصل له هذه القطوع، إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث له أو لديه من قطوع نافية، اللي قطع بعدم التكليف، نافية يعني عدم التكليف، غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي منجز، راح يعمل على أساس الاحتياط. فإن قيل إشكال الآن، احنا عندنا أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي، في هذه الحالة أيضا ممكن أن نقول حتى لو أن عنده علم إجمالي بالإباحة في بعض الموارد، بالحرمة في بعض الموارد، لكن هذا العلم الإجمالي ينحل، نقول في المورد الأول عند قطع بالإباحة، إذن انحل العلم الإجمالي إلى أنه في المورد الأول عند قطع بالإباحة، في المورد الثاني عند قطع بالإباحة، في المورد الثالث عند قطع بالإباحة، فالعلم الإجمالي انحل إلى قطوعات بالإباحة في كل مورد، المورد تأتي في المورد الأول يقول أنا قاطع، نعم عندي علم إجمالي أن بعض القطوعات مخالفة للواقع، نأتي للمورد الأول عند قطع هو بالإباحة، إذا راح يكون في المورد الأول قطع بالإباحة، مورد الثاني قطع بالإباحة، مورد الثالث قطع بالإباحة، فتزول منجزية العلم الإجمالي لأنه انحل إلى علم تفصيلي، فعند علم تفصيلي المورد الأول قاطع بالإباحة، الثاني قاطع بالإباحة، الثالث قاطع بالإباحة إلى آخر الموارد، فما في علم إجمالي يصير عنده الحلال العلم الإجمالي، يعني يبني على الإباحة بس انحل. يعني الإشكال أن انحل تونيه، مثل ما أنه تأتي إلى الإناء الأول لنفرض، تأتي إذا عندك مثلا إناءات غير محصورة، حتى نخلي أنه إناءات غير محصورة، عندك علم إجمالي بوجود نجاسة في إناءات غير محصورة، تشيل الأول شنو عندك تبني على أصالة الطهارة، الثاني أصالة الطهارة، الثالث أصالة الطهارة، فنحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في كل مورد، المورد مو بالإجمال. فإذا هنا نقول بأنه وإن كان عنده علم إجمالي من البداية، لكن العلم الإجمالي انحل إلى قطوعات بالإباحة، فراح يبني على القطع بالإباحة. هم موارد غير محصورة دائما يقطع، دائما يقطع بالإباحة، هم موارد غير محصورة ولم يقطع بالإباحة في بعض، في موارد كثيرة، قل في موارد غير محصورة، بعد وقطع قطع دائما يبني على الإباحة، فرح الحل إلى قطوعات بالإباحة في كل مورد مورد، فرح الحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. هذا إشكال على الوجه الثاني. الجواب حتى نرد الإشكال حتى نثبت الوجه الثاني، فجواب الإشكال الآن نقول المكلف، رح نجيب مثال، إذا كان المكلف قادرا على شيء بعد ذلك هو أنه مثلا جعل نفسه في مورد بحيث القدرة تذهب منه، التكليف ثابت عليه ولا مو ثابت عليه؟ يعني القدرة إذا في أول الوقت، الآن مثل الحائط، في أول الوقت إذا ما كان عليها حيض مثلا، صحيح، وجاء الحيض بعدين، يعني الصلاة دخلت في تكليفه، فإذا كانت قادرة على الصلاة ولم تأتي في الصلاة، ثم لسبب ما صارت عاجزة. حتى الإنسان العادي إذا كان قادر، حتى يقولون بأن الميت إذا دخل وقت الصلاة ولم يصلي فمات بعد ذلك، هذه الصلاة ثابتة عليه. فإذا القدرة، نسأل أول الوقت كان قادرا على أداء الصلاة؟ نقول نعم، حتى لو بعد ذلك صار عاجزا أيضا يكون التكليف ثابت عليه. أم الآن مثل بالعلم الإجمالي، نقول أنه العلم الإجمالي إذا كنا ننظر إليه مثل القدرة، فمن البداية كان عند علم إجمالي، فالتكليف يتنجز عليه، حتى لو بعد ذلك أنه بسبب هو السبب في أن صار عنده انحلال في كل الموارد، وهو السبب لأنه يقطع بسرعة، فإذا هذا قطعه بسرعة ما نأخذ فيه لأنه قطع ولا نبني عليه. فالعلم الإجمالي ما دام أنه كان عندنا علم إجمالي وكان على أساس يعمل على أساس الاحتياط، نقول هذا بناءه على الاحتياط دخل في تكليفه، حتى لو انحل العلم الإجمالي بعد ذلك إلى كل مورد بالإباحة، لأنه قطع ولا نأخذ بقطع لقطع، لأنه بلا سبب، بلا مبررات موضوعية، والانحلال انحلال العلم الإجمالي إلى تفصيل لازم يكون مبررات موضوعية حتى ينحل، كما في الإناء يقول ينحل لوجود مبرر عقلائي، منشأ عقلائي موجود، أنه عندنا موارد كثيرة، وما تقدر تبني على أنك مثلا تجتنب كل الإناءات الموجودة في البلد لوجود العلم الإجمالي. في هذه الحالة أنه حينما نقول ينحل، هناك منشأ عقلائي للانحلال، انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. كذلك هنا بنفس الطريقة، ما دام عندي مثل القدرة، إذا كان القدرة كانت القدرة متوفرة حدوثا فنبني على أنه القدرة كانت موجودة، كذلك هنا العلم الإجمالي كان بالبداية موجود فنبني على أساس هذا العلم الإجمالي، وإن زال بعد ذلك ولكن بسوء اختيار القطاع لأنه يقطع بسرعة، فذا القطع لن نأخذ به، وهنا سوف يحتاط في أطراف العلم الإجمالي. كثرة الأطراف، كثرة الأطراف، كثرة
يؤدي إلى علم إجمالي، والإجمالي يؤدي إلى احتياط فيه. هذه شغلة يعني مثلاً أنا مو من الطلاب أحمر، فحلم جلس مثلاً وجلس بالتأكيد في صلاة ساعة، فصار شو من مبرر نفسي هذا، فقطعت وجود صلاة ساعة، فلست أصلي. ني هذه الإجابة ما في، يعني إن الطبع واحد هذا، لكن درست تحت الطبع وإمكان واحد، فما عندي حصول علم إجمالي حتى يكتب هذا.
لا، لا، القطاع يعني اللي يقطع وايد، مو مرة واحدة، هذا مرة واحدة ما يعتبر قطاع.
لكن أنا وجدت
بعض الناس مثل الوسواس، الآن وسواس شنو؟ في كل شيء وسوس، في الوضوء وسوس، في الصلاة بس ما يوسوس بالخمس حتى يطلع مرات غنية، لكن بالصلاة والوضوء شوف دائما أنه وسوسته بالصلاة والوضوء عنده، ودائما أنه هذه الوسوسة موجودة في هذه الحالة، ويدري أن هذه حالة مرضية في هذا المورد، لكن إحنا افتراضنا أن قطع القطاع دائما يقطع بالإباحة، دائما عنده الأصل الإباحة قيطع بالإباحة، إحنا قاعد نتكلم عن هذا القطاع، هذا النوع من الناس، مو أنه يقطع مرة واحدة بشيء ويكون خلاف الواقع. لأن نفرض أنه حلم الحلم، أنه الحلم لا يعتمد عليه، فإذا أصلا ما راح يصير عنده قطع حتى يقول يصير عنده قطع بهذا الأمر. وإذا قطع قطع في مورد واحد، هذا ما يعتبر قطع، قطاع اللي دائما يقطع بلا سبب. إذن كلامنا عن القطاع أنه في هذه الحالة لم يصير عنده علم إجمالي لأنه قطاع، كموارد كثيرة موجودة. تفضل، ليش تعتذر؟ تفضل، بالعكس. هذا الرأي هو قاعد يرد على هذا الرأي ويسبب إشكاله، أنه في الأول الوجه الأول لهذا الرأي قال معقول ولكن لا دليل عليه. الحين قاعد يناقش الرأي، هو ما قال هذا رأيي، يعني طرح الوجه الثاني، طرح إشكال عليه، الآن راح يجاوب على الإشكال، بعدين نشوف أنه يعلق أو ما يعلق السيد الشهيد. إذن فعندنا هذا الوجه الثاني، الإشكال فلنقرأ. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية، يعني قطوع بالإباحة بالترخيص بعدم التكليف، يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي وينحل العلم الإجمالي في كل مورد إلى قطع بالإباحة، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. إلا ما تقدر تهيل إلى نفس القطع، نعم، في كل مورد راح يصير عنده قطع بالإباحة، يعني يعتقد بأن قطع مطابق للواقع، في الثاني يعتقد أن قطع مطابق للواقع، فنحل العلم الإجمالي. طبعا ما كاتب الحلال، يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي عن طريق انحلاله، هذا مقصود السيد الشهيد. كان الجواب بالنسبة له، الجواب على هذا الإشكال يعني يثبت الوجه الثاني، كان الجواب أن هذا يعني الوجه الثاني مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، وصول التكليف إلى المكلف، الوصول يعني وصول التكليف إلى المكلف، الوصول يعني العلم، وصول التكليف إلى المكلف يعني علم المكلف بالتكليف، أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، يعني يكون التكليف منجزا، كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا بواسطة العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي فيه علم، وإن زال الوصول بعد ذلك بسوء الاختيار وانحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في كل مورد مورد. شنو تعليق السيد الشهيد؟ السيد الشهيد ما علق على هذا الوجه، يعني هل يقبل أو ما يقبل، ساكت على الموضوع، كأنه ساكت على الموضوع، قد يكون في بحث الخارج يتناوله. فإذا في الوجه الأول قال بأنه معقول ثبوتا لكن لا دليل عليه إثباتا، على هذا الوجه ما علق سيد الشهيد. الآن يقبل أو يرفض لا أدري، على مستوى الحلقة الثالثة. نعم، قد يكون من هذا الواقع، قد يكون، بس أقول إنه ليش ما علق هني، ما علق على الوجه الأول، إنه هل ممكن عقلا ما ممكن عقلا، إنه ممكن إنه يكون الجواب السابق أن قطع القطاع منجز ومعذر وتنتهي القضية، فممكن أنه نعتمد على نعم، فإن قال هذا ممكن إنه يعتبر هذا الجواب، لكن ليش إنه في الأمر الأول في الوجه الأول علق، مع أنه معروف رأي السابق أيضا أنه منجز ومعذر. المنجز شرعي هناك، لا، أنه ممكن لو نفرق بين الشرعي والعقلي، لكن إذا كان قضية أنه شرعي لذلك قال لم يأتي دليل عليه إثباته، ممكن أنه على كل، يعني نحتمل عدة احتمالات. كان سيد الشهيد لو معلق وريحنا عن هذه الاحتمالات. وقد متعمد السيد يترك بعض الأمور لبحث الخارج، قد يكون على مستوى الحلقة الثالثة ما يبي يعلق، لأن قد يكون التعليق طويل ويحتاج إلى تفصيل مثلا. إذا راح يصير عندنا العلم الإجمالي بالتكليف يكون منجزا، إذا عندك علم إجمالي بالتكليف وجوب حرمة راح يصير منجز، ولكن العلم الإجمالي بعدم التكليف لا يكون معذرا. نتيجة راح نوصلها على حسب هذا الرأي، إذا كان عنده علم إجمالي بالتكليف يكون منجز، وإذا عنده علم إجمالي بعدم التكليف لا يكون معذرا. في سؤال عن السابق، ما زلنا في الأدلة المحرزة، يأتي الآن السيد الشهيد إلى ذكر بعض المبادئ العامة. في هذه المبادئ العامة أنه سوف يتحدث السيد الشهيد عن الأمارات وحجية الأمارات. الآن طرح قضية حجية القطع وانتهى من القطع، الآن يدخل في الأمارات وحجية الأمارات. فيأتي أولا إلى تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. إذا شككنا في حجية الدليل، هل وظيفتنا أن نبني على الحجية أو عدم الحجية؟ نشك في حجية الدليل، ومرة نحتمل حجية الدليل. في حالة الشك يعني متوازي بين الحجية، متساوي بين الحجية وعدم الحجية. لكن إذا احتملنا حجية الدليل، يعني عندي نسبة أكثر للحجية، فهل يكون الأصل أيضا الحجية أو عدم الحجية؟ لنفرض أنه بنسبة 60% 70% 90% نحتمل حجية هذا الدليل الظني، فهل أبني على الحجية أو عدم الحجية؟ طبعا يتبين الجواب الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا ورد دليل قطعي على حجية الدليل الظني. فيقول السيد الشهيد في أنواع الأدلة عندنا دليل قطعي، والدليل القطعي يكون حجة على أساس حجية القطع، لأن حجية القطع حجية ذاتية، القطع ثابت، الحجية ثابتة للقطع بحكم العقل. فإذا كان بحكم العقل فإذا تكون الحجية دائما تسير مع القطع، على أساس أنه لو قلنا باللزوم الذاتي، السيد الشهيد قد يكون أنه ما يتبنى اللزوم الذاتي، يتبنى اللزوم المفارق وأن الحجية لازمة لحق الطاعة. طبعا بالإمكان العقلي ممكن يتدخل، ولكن لا يمكن أن يقبل القاطع بذلك. بالإمكان العقلي ممكن، ولكن من حيث الدليل أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الشارع فكك بين الحجية في عالم الإثبات بين الحجية والقطع. إمكان عقلي ممكن أن الشارع يتدخل ويرفع هذه الحجية. هذا بالنسبة للدليل القطعي، حجة على أساس حجية العقل، حجية القطع الثابتة بحكم العقل. الدليل الظني عندنا ألف، إذا قام دليل شرعي قطعي على حجية الدليل الظني أخذنا بهذا الدليل الظني، إذا لم يقم دليل قطعي على حجية الدليل الظني فهذا الدليل الظني ليس بحجة. يعني حتى نثبت حجية الأمارة وحتى حجية الأصل العملي لابد أن يكون عندي دليل قطعي على الحجية، ما يكفي أن يكون عندي دليل ظني على حجية الدليل الظني. فنأتي إلى الدليل الظني الثاني، نقول ما هو الدليل على حجية الدليل الظني الثاني؟ تقول دليل ظني ثالث، فيصير عندك تسلسل. إذن لا يمكن أن نبني على حجية الدليل الظني بدليل ظني، يلزم الدور أو التسلسل. فإذا لابد أن تنتهي السلسلة إلى دليل قطعي، فالدليل القطعي يدل على حجية الدليل الظني، فيمكن الاعتماد على هذا الدليل الظني. وإذا الدليل حتى نسبة الحجية دائما نحتاج إلى دليل قطعي، ما ممكن الاعتماد على دليل ظني. الآن خبر الثقة حجة، ما هو الدليل على حجية خبر الثقة؟ تقول عندي رواية تقول يونس بن عبد الرحمن ثقتي مثلا، تقول هذه بروحها رواية وتحتاج إلى إثبات حجيتها. هذا ما ممكن أن تأتي إلى رواية وتثبت حجية خبر الثقة، لأن الرواية هي رواية ظنية. نعم، إلا إذا عندك خبر متواتر. نفرض عندنا آلاف الروايات، مئات الروايات، أنه تبين حجية خبر الثقة. نعم، يمكن الاعتماد على خبر الثقة، لأن الخبر المتواتر يعطي القطع، يعني دليل قطعي. إذا عندي دليل ظني ما يكفي، لأنه سوف نسأل الرواية الثانية كيف يمكن لي أن أخذ بهذه الرواية الثانية وهي دلالتها ظنية، فأحتاج إلى دليل آخر يدل على حجية هذه الرواية الثانية. فنقول أن الدليل الآخر دليل قطعي لو ظني. إذا دليل قطعي نعم يمكن الاعتماد على هذه الرواية. إذا دليل ظني نأتي إلى الدليل الظني الثالث، نسأل ما هو الدليل على حجية الدليل الظني الثالث، وهكذا. فإذن لابد أن يكون عندي لإثبات حجية الدليل الظني أن يكون عندنا دليل قطعي على الحجية. فنرجع في خبر الثقة مثلا، ما هو الدليل الاعتماد على خبر الثقة؟ سيرة متشرعة، سيرة عقلائية، وأن الناس كانوا يعتمدون على أخبار الثقات، ولم يأتي من الشارع أنه طريقة ثانية، بل بالعكس أنه وافق ورضي بهذه الطريقة. ما أعطى البديل، لو كان يعترض على ذلك الإمام عليه السلام يتكلم مع الناس، الناس راح يفهمون على ما يظهر من ألفاظ الإمام عليه السلام، والإمام لم يقل لهم أنه لا تعتمدوا على هذه الطريقة، أنا أعطيكم طريقة ثانية في فهم ألفاظي. فكأنه وافق على هذه الطريقة، ورب حامل للفقه أو رب حامل فقه إلى غيره، وذلك الغير يكون أفقه منه. فإذا يحمل الفقه، يحمل الرواية، وحمل الرواية راح يكون بالطريقة المتعارفة كسيرة عقلائية. ولو لم يكن كذلك المفروض أن يعطي البديل، فطالما أن المعصوم عليه السلام لم يعطي البديل معنى ذلك أنه رضي ووافق على هذه السيرة العقلائية في نقل الأخبار. فإذا إذا قام الدليل القطعي على حجية الدليل الظني أخذنا به، وإذا لم يقم الدليل القطعي على حجيته وشك في جعل الحجية، فالقاعدة تقول الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. فصار عندنا قاعدة، الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، إلا إذا ورد دليل قطعي على حجية هذا الظن، فيمكن الأخذ بهذا الظن والاعتماد عليه. في شنو؟ مورد السبع. لا، إذا شكيت أن حجة أو ليس بحجة، نعم الاحتمال منجز. الاحتمال تأتي البراءة الشرعية بعد. شك تحتمل، تأتي البراءة الشرعية ترفع هذا الاحتمال على أساس البراءة الشرعية. فيقول تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، الدليل إذا كان قطعيا مثل الخبر المتواتر فهو حجة على أساس حجية القطع، لأن الحجية ثابتة للقطع بحكم العقل ولا أحتاج إلى دليل شرعي عليه. وإذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن الدليل قطعيا، فإن يعني كان دليلا ظنيا أو أصل عملي قد يكون، فإن قام دليل قطعي على حجيته، يعني حجية هذا الدليل الظني، أخذ به، أخذ بهذا الدليل الظني. لا، ثابتة بحكم العقل، ما كانت ذاتية. قال لكن الشارع ما ممكن أن يتدخل، لأنه القاطع يعتقد بأن قطعه مطابق للواقع، وإن كان بالإمكان النظري ممكن، ولكن من ناحية الإثبات لا يتدخل. مفارق، نعم مفارق بالإمكان العقلي ممكن التفكيك. إذا كان بالإمكان العقلي ممكن التفكيك يعني مفارق، حتى لو ما عندي أدلة شرعية عليه. لأن الزوجية والأربعة لا يمكن التفكيك بينهما حتى بالإمكان العقلي، حتى في الذهن الآن، روح فكك بين الزوجية والأربعة، ما تقدر. مو نفس الكلام، إذا صار عندك بالإمكان العقلي يمكن التفكيك، يعني مو لازم، مو لازم، إنما لازم مفارقة، مو لازم ذاتي، لأن اللازم الذاتي لا يمكن التفكيك حتى بالإمكان العقلي، فيختلف الوضع. يعني الآن أكو شوي علامة استفهام على وجهي. الآن أتي زوجية وأربعة، أقول تروح للذهن الآن بالتحليل الذهني، تقدر تفصل بين الزوجية والأربعة؟ ما تقدر. تقدر تفصل بالإمكان العقلي في عالم الذهن بين النار والحرارة ولا ما ممكن؟ إذا صار عندي الزوجية والأربعة يختلف عن النار والحرارة. الحجية للقطع مثل النار والحرارة، مو مثل الزوجية والأربعة. نعم. الآن في الواقع الخارجي تقدر تفكك بين النار والحرارة؟ ما تقدر. في عالم الذهن تقدر. هذا الحجية والقطع مثلها، مثل النار والحرارة. في عالم الذهن يمكن التفكيك، في الواقع الخارجي ما ممكن التفكيك. يعني في عالم الدلالة. نعم بالإمكان العقلي يمكن للشارع أن يقول لا تعمل بقطعك، ولكن من حيث الأدلة ما عندنا هذه الحالة. يعني في الواقع لا يوجد عندي تفكيك بين القطع والحجية، كل قطع الحجية ثابتة له وإن كان لازما مفارقا. واضح الفرق الآن؟ إذا كان عندي دليل قطعي كالخبر المتواتر حجة على أساس حجية القطع، إذا عندي دليل ظني فإن قام دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني أخذ بهذا الدليل الظني، وأما إذا لم يكن قطعيا، لم يكن هذا الدليل قطعيا على حجية الدليل الظني، وشك في جعل الحجية لهذا الدليل الظني شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، يعني على حجيته، فالأصل فيه عدم الحجية. عبارات والضمائر أساس نرجعها إلى أماكنها. نقطة من أول السطر، بادي عندكم من أول السطر بادي نقطة من أول السطر، الحاط عندي نقطة لكن مو نازل من أول السطر. يأتي هنا سؤالان: ما هو المقصود من أن الأصل هو عدم حجية ما يشك في حجيته؟ قلنا الآن الأصل عدم الحجية، الشخص يدور بهذا الكلام، يعني فصل بين أكثر وضحني. فيقول: لو كان عندي احتمال حجية، هل أرتب الأثر على احتمال الحجية أو أرجع لما كان عندي قبل احتمال الحجية؟ عندي شيء الآن، حالة معينة، موقف معين، حكم شرعي معين، جاء عندي دليل أشك في حجية هذا الدليل وأحتمل حجية هذا الدليل، على شنو أبني؟ على الموقف السابق. يعني هذه حين احتمال الحجية لا ترتب أثرا عمليا على احتمال الحجية، وإنما ترجع إلى الحالة السابقة. واضح؟ العيد لنفرض كان عندي الآن نفرض حكم شرعي معين، لنفرض موقف معين عن الخبر، كان عندي خبر يدل على شيء معين والخبر كان حجة وأنا أخذت بهذا الخبر، لا السابق، الحكم السابق كان عندي حجية خبر الثقة من السابق، لنفرض أنه من السابق كان عندي حجية خبر الثقة، أخذت بخبر الثقة وعندي حكم الآن معين، جاء لي دليل ثاني غير خبر الثقة، قل دليل ظني آخر، واحتملت أن هذا الدليل الظني الثاني احتملت الحجية، أرتب أثر على احتمال الحجية ولا أرجع إلى الموقف السابق، إلى الحكم السابق؟ نعم، فثابت في احتمال الحجية ما يأثر على الموقف السابق. هذا اللي بيقول الآن، يعني هذا اللي بيقول الآن، يقول عندي يعني هذا الأصل يعني أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وإنما كان قبل الإتيان بهذا الدليل الظني الموقف السابق تبني عليه ولا يتأثر الموقف السابق. فاحتمال الحجية يساوي في مقام العمل القطع بعدم الحجية. تقول احتمل الحجية يعني أقطع بعدم الحجية، مساوي له، لأن احتمال الحجية ليس له أثر عملي. مثاله: يقول إذا جاءنا خبر محتمل الحجية، جاءنا خبر عندي فيه احتمال الحجية، الآن ما ممكن حجية خبر الثقة قبل، عندي خبر احتمل فيه الحجية، وهذا الخبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالموقف الذي يتفق عند فرض عدم وجود هذا الخبر، لنفرض أنه عندنا رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، في الرواية الضعيفة مو دائما نرفضها، قد يكون عندنا جبر السند، نحتمل أن في هذه الرواية الضعيفة عندي جبر السند، احتمل الأساس، إذا قلنا بأني عندي جبر السند فهذه الرواية راح تصير حجة، فعندي احتمال الحجية في هذه الرواية المروية عن شخص ضعيف، فالموقف الذي يتخذ عندي احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ما هو الموقف الذي يتخذ عند فرض عدم وجود هذا الخبر؟ إذا الآن قاعد أفرض سابقا أن ما عندي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الآن أكو رواية ضعيفة أتت تقول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الآن على فرض عدم وجود هذه الرواية، الحالة السابقة اللي كان عندي عدم وجوب الدعاء مبني على أي شيء؟ ألف، يكون مبني على أساس اللي بالاحتمالات كلها، مبني على أساس البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن عندهم الأصل البراءة العقلية، فإذا عندي احتمال حجية الخبر يعني عندي احتمال، والاحتمال عندهم لا ينجز، يعني احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فعندهم البراءة العقلية، يرجعون إلى البراءة العقلية، فلا يمكن لهم العمل على أساس هذا الاحتمال، يعني حتى لو قلنا الشخص ضعيف عندك احتمال أنه، حتى لو يكون أنه ضعيف لكن ممكن أن الرواية صادرة عن المعصوم، الرواية الضعيفة ما يعتبر أن الراوي كذاب حتى ما نأخذ بكلامه، أو مثلا الراوي مجهول، المجهول ما نعلم أنه كاذب أو صادق، أكو احتمال أن الرواية تكون واردة لكن لا نأخذ بها من ناحية عملية، فإن على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الآن هذا الاحتمال بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يعني احتمال الوجوب لا يأخذون به، وإنما يبنون على أساس البراءة العقلية، فهذا الاحتمال لا يؤخذ به. على مسلك حق الطاعة عندي احتمال، الاحتمال التكليف ينجز لأن البناء يكون على أساس الاحتياط العقلي، تقول لي هذه الرواية تعطيني احتمال وأبني على أساس الاحتياط العقلي، لنفرض هذه الرواية صارت حجة، شنو بنائي راح يكون؟ يعني أبني على الوجوب، فالاحتياط العقلي يقول بالبناء على الوجوب لأن عندي احتمال، سواء أثبتنا حجية الخبر أم لم يثبت حجية الخبر، إحنا بناء على الاحتياط العقلي، ثبتت الحجية أو لم تثبت الحجية، لأن ما دام عندي رواية واردة فيها احتمال الوجوب، والاحتمال يكون منجزا بحكم العقل، سواء أثبتنا حجية هذا الخبر أم لم نثبت حجية الخبر عندي احتمال التكليف، لأنه مع إثبات حجية الخبر يظل هذا الخبر دليل ظني، والدليل الظني يعطيك احتمال التكليف حتى مع القول بحجيته، فيصير في الحالتين أثبتنا الحجية أم لم نثبت الحجية عندي احتمال التكليف، لأن إذا كان عندي حجية الدليل الظني ما يقلب إلى دليل قطعي، يظل على الدليل الظني، ولكن أثبتنا الحجية بواسطة الدليل القطعي، والمقدار الذي يثبته الدليل القطعي حجية الدليل الظني، لا يقلب الدليل الظني إلى دليل قطعي، واضح هذا المقدار؟ أعيد؟ أعيد. الآن حينما تأتي رواية ضعيفة تقول بالوجوب، الاحتمال يصير عندنا احتمال التكليف، واحتمال التكليف منجز، عند السيد الشهيد. نقول أثبتنا الآن حجية هذا الخبر، صار عندي جبر السند وأثبتنا حجية الخبر، والخبر يقول بوجوب الدعاء، هل يصير عندي وجوب الدعاء هنا حكم قطعي أو حكم ظني؟ ظني، لأن الرواية خبر والخبر يعطيك ظن. نعم، المقدار اللي أثبت الدليل القطعي أنه يمكن الاعتماد على الدليل الظني. حجية الدليل الظني شنو معناه؟ يعني أقدر أستعمل الدليل الظني. لما أستعمل الدليل الظني الحكم الذي يعطيه لي دليل حكم ظني لو حكم قطعي، اعتماد على الظن يعطيك ظن. فإذا صار عندك ظن يعني احتمال التكليف، وإحنا عندنا احتمال التكليف منجز سواء أثبتنا حجية الخبر أم لم يثبت حجية الخبر. يعني على مسك حق الطاعة ما يفرق أنه أثبتنا الحجية أم لم نثبت الحجية، عند احتمال التكليف واحتمال التكليف منجز. طبعا لا يظل بالإمكان العقلي، لا كلامنا بحكم العقل احتمال التكليف منجز، راح يكلنا بعدين البراءة الشرعية. فإذا الموقف السابق عند فرض عدم وجود هذا الخبر، إذا كان البناء على البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، على مسلك حق الطاعة عند احتمال التكليف سواء أثبتنا حجية الخبر أم لم نثبت حجية الخبر، عند احتمال التكليف واحتمال التكليف منجز بحكم العقل، ستأتي البراءة الشرعية طبعا في غير النفوس والأعراض والأموال. نقول أنه هذا بالنسبة للبراءة العقلية، ممكن يكون عندي براءة شرعية، لو تأتي روايات تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فعندك احتمال التكليف لوجود خبر ضعيف، وعندي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا الذي ممكن أن يستنبط من هذه الرواية الضعيفة يدخل في عدم العلم، لأنه يعطيك احتمال، والاحتمال داخل في عدم العلم، فهنا على المسلكين راح تجري البراءة الشرعية. بالنسبة لمسلك قبح العقاب بلا بيان، البراءة الشرعية تؤيد البراءة العقلية، بالنسبة لمسلك حق الطاعة البراءة الشرعية ترفع موضوع الاحتياط العقلي، فنأتي إلى البراءة الشرعية، لأن موضوع الاحتياط العقلي احتمال التكليف زائد عدم ورود ترخيص من الشارع، فإذا ورد الترخيص فما عندي احتياط عقلي، لأن الحق الطاعة أنه هنا مبني على موضوع مركب من أمرين، احتمال التكليف زائد عدم ورود الترخيص من الشارع، فإذا ورد الترخيص يعني كسرت الأمر الثاني، معنى ذلك ما عندي موضوع الاحتياط العقلي، فما عندي احتياط عقلي يرتفع الاحتياط العقلي. نقرأ هذا المقدار. فالأصل فيه عدم الحجية، ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه، يعني مع احتمال الحجية أيضا. إذا الموقف السابق نرجع له، هذه الرواية الضعيفة ما راح تأثر. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، قلنا خبر أنه ضعيف نحتمل فيه جبر السند، فإذا كان عندي جبر السند يعني يمكن الاعتماد عليه. وفي مقابله عندي أولا البراءة العقلية على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، ثانيا عندي البراءة الشرعية، ثالثا عندي الاستصحاب، رابعا عندي إطلاق دليل اجتهادي يعني أمارة، تفرض دلالة هذا الدليل الاجتهادي على عدم وجوب الدعاء، يعني عندي أمارة يعني دليل ظني معتبر يقول على عدم وجوب الدعاء، رواية ثانية معتمدة خبر ثقة. يأتي الآن إلى التفصيل. أما البراءة العقلية فلو قيل بها على مسلك قبح العقاب بلا بيان كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأنه حتى لو كان افترضنا الحجية يعطيني احتمال، يعطيني ظن، والظن على أساس مسلككم حلو عقاب بلا بيان لا نأخذ به لأنهم يعملون بالبراءة العقلية، فالظن ليس بحجة، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، يعني لا يكمل القطع، لأن البيان بمعنى القطع. وإلا يعني ولو كمل العلم بسبب احتمال حجية الخبر الظني، هذه وإلا يعني ولو كمل البيان بسبب احتمال حجية الخبر لتم باحتمال الحكم الواقعي. يعني احنا احتمال الحكم الواقعي، احتمال الحكم الواقعي على أساس مسند قبح العقاب بلا بيان يبنون على أساس البراءة العقلية، هذا مع احتمال الحكم الواقعي. فإذا هذا نقول بأن احتمال الحجية يعني عندي بيان، عندي علم، أقول لو تم هذا فحتى في احتمال الحكم الواقعي يأخذون بالبراءة العقلية، لا يبنون على أساس الاحتياط. ولو أنكرناها بناء على مسلك حق الطاعة وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية، سواء كان عندي أنه نحتمل الحجية حتى لو أثبتنا، حتى هناك لو أثبتنا الحجية يكون عندي احتمال الحجية، هذا بالنسبة للبراءة العقلية. بالنسبة للبراءة الشرعية، وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا، لا يعلم مطلقا يعني عدم القطع مطلقا، شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، أحتمل حجية الوجوب، حجية هذا الخبر الضعيف راح أبني على أساس البراءة الشرعية، لأن موضوعها عدم العلم، موضوع البراءة الشرعية عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهو يعني وعدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت مع احتمال الحجية أيضا، لأن الدليل الظني يعطيك ظن بالحكم، يعني حكم ظني، يعني والحكم الظني داخل في عدم العلم، لأن عدم العلم شامل للظن والشك والوهم، فقط تخرج العلم خارج دائرة عدم العلم، بل ثابت حتى مع قيام الدليل على الحجية، لأن حجية الخبر الظني لا يقلب الخبر الظني إلى خبر قطعي، وإنما يظل على الخبر الظني، والخبر الظني يعطيك احتمال الحكم الواقعي، واحتمال الحكم الواقعي تجري فيه البراءة الشرعية، لأن احتمال، غير أنه هذا نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.